بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل
على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا تارة يتكلم حول الأصل اللفظي، مقتضى الأصل اللفظي عند الشك في النفسية والغيرية في كون وجود شيء معين نفسيا أو غيريا، وتارة يتكلم في الأصل العملي عند العجز عن التمسك بالأصول اللفظية. أما البحث الأول فقد ذكرنا فهرسة لذاك البحث، وتفصيلها يكون في بحث دلالات الأمر. نتحول إلى البحث الثاني، وهو البحث حول الأصل العملي. لو عجزنا عن الأصول اللفظية انتهى الأمر إلى العمل بالأصول العملية. فإذا شككنا في الوضوء مثلا أنه واجب بالوجوب النفسي أو هو واجب بالوجوب الغيري، ماذا نصنع؟ ما هو الأصل العملي الذي يمكن إجراؤه في ذلك؟ الواقع أنه ليس هناك أصل عملي معين يجري في جميع الحالات، بل يختلف الأمر باختلاف الحالات والصور. هناك صور عديدة للشك في أن وجوب الوضوء وجوب نفسي أو غيري. في بعضها تجري البراءة، في بعضها يجري لعله يجري علم إجمالي مثلا يؤدي إلى الاحتياط لعله، في بعضها ينحل العلم إجمالي. المهم يعني لابد من ذكر صور عديدة، وفي كل صورة نبحث عن الأصل العملي الذي يجري للمكلف. فهنا أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه يذكر حكم صور أربع، في كل واحد من هذه الصور يوضح أنه ما هو الأصل العملي الذي ينبغي إجراؤه. خل نذكر فهرسة الصور الأربع ثم نرجع واحدا واحدا نبحث هذه الصور. الصورة الأولى، ما إذا لم يكن الوجوب الغيري، على فرض كون الوجوب وجوبا غيريا، لم يكن فعليا. إن كان الوجوب نفسيا فهو فعليا، وإن كان وجوبا غيريا فهو غير فعلي. كما إذا مثلا شككنا في الوضوء أنه نفسيا أو غيري بشأن من لا يجب عليه الصلاة كالمرأة الحائض، بشأن المرأة الحائض نقول بأنه إن كان وجوب وضوئها غيريا فالآن مو فعلي، لأن ماكو عليها صلاة حتى يأتي الوجوب الغيري للوضوء. ولكن إن كان الوجوب نفسيا فلا علاقة له بصلاتها، فيجب عليها الوضوء بدون صلاة. هذه هي الصورة الأولى، صورة ما إذا كان هذا الوضوء على تقدير كون وجوبه غيريا فهو غير فعلي لعدم فعلية ذي المقدمة. الصورة الثانية، ما إذا علمنا إجمالا بأنه إما مثلا زيارة الإمام متطهرا واجبة، وإما الوضوء واجب وحده. لو حصل علم إجماليا من هذا القبيل، يعني أنه قبل الزيارة أكو أمر بالوضوء، ولكن شنو معنى الأمر بالوضوء؟ هل أن معنى ذلك أنه يجب الزيارة مع وضوء، أو أنه إذا أردت أن تزور يجب عليك الوضوء، فالوضوء يصير وجوب نفسي لمن يريد الزيارة. فيحصل إلى علم بأنه الآن يجب عليه ما دام يريد يزور يجب عليه الزيارة لأحد وجهين، إما لأن الوضوء واجب بالوجوب النفسي لمن يريد الزيارة، أو أن الزيارة واجبة ولكن متطهرا. أكو قول بوجوب زيارة الإمام الحسين بالعمر مرة مثل زيارة الحج، أكو هيك فكرة فقهية، لأنه زيارة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام واجبة ولو لمرة واحدة في العمر. على كل حال، فإذا حصل علم من هذا القبيل، علم إجمالي بأنه إما الوضوء واجب بالوجوب النفسي لمن يريد الزيارة، أو أن زيارته متطهرا واجبة، بالتالي ما يدري أن وضوءه هذا واجب بالوجوب النفسي أو بالوجوب الغيري. هذه هي الصورة الثانية. الصورة الثالثة، ما إذا كان يعلم بأنه إما يجب عليه الوضوء بالوجوب النفسي، أو يجب عليه الوضوء بالوجوب الغيري الناشئ من واحد من عدد كبير من الأعمال، إما الزيارة أو الصلاة معينة أو الصوم أو يعني أو أنواع مختلفة من الزيارة، يعني ذو المقدمة متعدد كثير غير محصور. ولكن إن لم يكن الوضوء واجبا بالوجوب النفسي، فواحد من تلك الأمور التي يشترط فيها كلها الطهارة واجب. كأنما الفارق بين هذه الصورة الثالثة والصورة التي قبلها أنه في الصورة التي قبلها ذو المقدمة كان متعينا، ما كان مرددا بين أمور كثيرة، يعني إما الوضوء واجب لنفسه أو واجب للزيارة، الوضوء إما واجب لنفسه أو أن الزيارة واجبة متطهرا، والزيارة كانت واحدة ما كانت مرددة بين عدة أشياء. في الصورة الثالثة نقول بأنه إما الوضوء واجب لنفسه أو واجب لواحد من أمور شتى، من أمور كثيرة، على نحو العلم الإجمالي غير المفشوة غير المحصورة عدد كثير. فهذه هي الصورة الثالثة. الصورة الرابعة، ما إذا علمنا إجمالا بأنه إما الوضوء واجب أو أن الصلاة مشروطة بالطهارة، ما أدري أن الصلاة مشروطة بالطهارة أو لا، إما أن الوضوء واجب فيصير وجوبه نفسي، وإما أن الطهارة شرط في الصلاة، ما أدري الطهارة شرط في الصلاة أو لا. إذا كانت الطهارة شرطا في الصلاة فالوضوء وجوبه غيري، وإذا كانت الطهارة ليست شرطا في الصلاة فالطهارة فالوضوء وجوبه نفسي. هذه هي الصورة الرابعة. هذه الصورة الرابعة لعلها هي المتبادر إلى الذهن منذ البداية، عندما نقول بأنه إذا شككنا في أن الوجوب نفسي أو غيري فماذا نصنع، ما هو مقتضى الأصل العملي، قد يكون هذه الصورة الرابعة هي المتبادر إلى الذهن من البداية، أنه ما ندري أنه هل يشترط الوضوء في الصلاة أو لا يشترط، فإن كانت أن الوضوء يشترط في الصلاة فوجوب الوضوء وجوب غيري إذا كان يشترط الطهارة في الصلاة، وإذا كان الوضوء غير شرطا الطهارة غير شرط في الصلاة فالوضوء واجبا لكن وجوبا نفسيا. هذه هي الصورة الرابعة. هذه الصور لابد وأن نتأمل في كل واحدة منها لنجد بأنه ما هو مقتضى الأصل العملي في كل منها. أما الصورة الأولى وهي صورة ما إذا كان على تقدير كون الوضوء غيريا واجبا غيريا فهو غير فعلي، وجوبه غير فعلي، كما بشأن المرأة الحائض. بشأن المرأة الحائض وضوءها إن كان غيريا فالآن مو فعلي بشأنها، لأنه لا يجب عليها الصلاة، فالوجوب الغيري ساقط عنها. وإن كان وجوب الوضوء بشأنها نفسيا فغير ساقط، وهو غير ساقط. في هذه الحالة واضح جدا أنه تجري البراءة عن الوضوء، وذلك لأنه إن كان الوجوب غيريا فهو ساقط بنفسه غير فعلي، فيصبح الشك في الوجوب النفسي للوضوء شكا بدويا صالحا لإجراء البراءة. ماكو علم إجمالي يمنع عن جريان البراءة، لأنه على أحد التقديرين هو بنفسه ساقط غير فعلي، على التقدير الآخر مشكوك، التقدير الآخر مشكوك. فالوجوب الغيري إن كان فهو ساقط بطبعه، والوجوب النفسي إن كان فهو مشكوك بالشك البدوي، فنجري البراءة عن هذا الشك البدوي، وبالتالي يسقط عنها الوضوء بالبراءة. هذا مقتضى الأصل العملي في هذه الصورة الأولى، وهذا أوضح لعله أوضح الصور في جريان البراءة. وأما في الصورة الثانية وهي صورة ما إذا علمنا إجمالا بأنه إما يجب الوضوء لمن يريد أن يزور الإمام الحسين، ولكن وجوب الوضوء وجوب نفسي لمن يريد أن يزور، مو أنه لأجل وجوب الزيارة، لا، زيارة مواجبة حتى يجب الوضوء، ولكن لمن يريد أن يزور يجب عليه الوضوء بالوجوب النفسي. إما هكذا، وإما تجب الزيارة متطهرا وبالتالي يجب عليه الوضوء، ولكن على الفرض الأول وجوبه نفسي وعلى الفرض الثاني وجوبه غيري. خب هنا أكو نوع من العلم الإجمالي، وهو العلم الإجمالي بأنه إما الوضوء واجب بالوجوب النفسي أو الزيارة واجبة بالوجوب النفسي. فإذا أجرينا البراءة عن وجوب الوضوء يعارض إجراء البراءة عن وجوب الزيارة، لأنه أكو علم إجمالي بأنه إن إما يجب عليه الوضوء وجوبا نفسيا أو يجب عليه الزيارة وجوبا نفسيا. ولكن هناك تقريبان للتغلب على هذا العلم الإجمالي والتمسك بالبراءة. التقريب الأول دعوى الانحلال الحقيقي لهذا العلم الإجمالي لكون أحد طرفي معلوما بالعلم التفصيلي، والطرف الآخر معلوما بالعلم مشكوكا بالشك البدوي. أنتم تعرفون بأنه أكو عندنا قاعدة انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي. لو علمنا بنجاسة أحد الإناءين، إما إناء أليف أو إناء باء، ولكن أحد الإناءين اطلعنا على أنه متعينا أنه نجس بالفعل، لو اطلعنا على أن إناء أليف سواء كان إناء باء نجسا أو لا، إناء أليف في حد ذاته نجس متنجس، فذاك العلم الإجمالي ينحل بهذا العلم التفصيلي. نقول بأنه إناء أليف متنجس قطعا بالعلم التفصيلي، وإناء باء يظل مشكوكا بالشكل البدوي، فتجري البراءة عن نجاسة باء إناء باء. فالتقريب الأول يدعي تطبيق هذه الفكرة فيما نحن فيه. يقول بأنه أليس حدنا علم إجمالي بأنه إما الوضوء واجب وإما الزيارة واجبة. يقول الوضوء على كل تقدير واجب بالعلم التفصيلي، لأنه إن كانت الزيارة واجبة وإنما هي واجبة مع الطهارة فيصبح الوضوء وضوءا واجبا غيريا، وإن كانت الزيارة غير واجبة فالوضوء واجب بالوجوب النفسي. إذن على كل تقدير الوضوء واجب بالعلم التفصيلي، سواء كانت الزيارة واجبة أو غير واجبة الوضوء واجب في حد ذاته. فتبقى الزيارة مشكوكة بالشك البدوي، فنجري البراءة عن وجوب الزيارة، والوضوء يعمل به. هذا هو التقريب الأول. يدعى في هذا التقريب الأول أن هذا العلم الإجمالي ينحل انحلالا حقيقيا. هذا التقريب الأول باطل غير صحيح، لأن الانحلال الحقيقي لا يحصل إلا في حالة ما إذا كان أطراف العلم الإجمالي من نوع واحد. مثلا إذا علمنا بحرمة بنجاسة أحد الإناءين، إما إناء ألف أو إناء باء، هذا علم إجمالي. ثم علمنا تفصيلا بأن إناء الأول يحرم شربه لا على أساس النجاسة بالتعيين، بل على أساس أنه إن كان نجسا فيحرم شربه على أساس النجاسة، وإلا فهو مغصوب يدور أمره بين النجاسة والغصب، فعلى كل تقدير يحرم شربه. ولكن ما ندري هل يحرم شربه لأجل النجاسة أو لأجل الغصبية. فهل يمكن القول بأن العلم الإجمالي بحرمة الإناء الأول أو الثاني ينحل بالعلم التفصيلي بحرمة شرب الإناء الأول؟ لا، هذا انحلال حقيقي ما يحصل. قد يحصل انحلال حكمي، ولكن انحلال حقيقي ما يحصل. ليش؟ لأنه لازلنا نعلم إجمالا بأنه إما الإناء الأول نجس بنجاسة ناشئة بحرمة حرام بحرمة ناشئة من النجاسة، أو الإناء الثاني حرام بالحرمة الناشئة من النجاسة. هذا العلم الإجمالي يبقى حقيقة في صقع الذهن، وإن كان الإناء الأول على فرض أن لا يكون نجسا فهو مغصوب، فالحرمة مسلمة، نتيجة الحرمة مسلمة بشأن الإناء الأول. ولكن بما أن هذه الحرمة مرددة، أحد طرفي الترديد صار طرفا للعلم الإجمالي، الطرف الآخر لا، يعني بالغصبية ما عندنا علم إجمالي بين الإناء الأول والإناء الثاني، بالنجاسة عندنا علم إجمالي بين الإناء الأول والإناء الثاني، وأما بالغصبية ما عندنا علم إجمالي بين الإناء الأول والإناء الثاني. فهنا العلم الإجمالي بلحاظ النجاسة يظل قائما، ما ينحل، ما يزول عن سقع النفس، لازلنا نسعى رغم أننا علمنا بحرمة الإناء الأول من حيث النتيجة، علم تفصيلي بحرمة الإناء الأول لأنه إما نجس أو مغصوب، فالحرمة مسلمة في النجاسة في الإناء الأول. لكن بالرغم من ذلك هذه الحرمة المسلمة في الإناء الأول لا يمحي عن صقع القلب علمنا الإجمالي بأنه إما الإناء الأول حرام بحرمة ناشئة من النجاسة، أو الإناء الثاني حرام بحرمة ناشئة من النجاسة. هذا العلم الإجمالي لا ينمحي عن قلوبنا. هذا العلم الإجمالي يظل قائما. هل سيأثر أو ما يأثر، ينحل انحلالا حكميا أو لا، هذا أمر آخر. انحلال حقيقي ما يحصل، انحلال حقيقي معنى انمحاء العلم الإجمالي عن القلب، عن ذهن الإنسان، ينمحي نهائيا. هنا نقول ما ينمحي، هذا العلم الإجمالي يظل. فما نحن فيه من هذا القبيل، لأنه ما نحن فيه نقول بأنه عندنا علم إجمالي بأنه إما الوضوء واجب بالوجوب النفسي أو الزيارة واجبة بالوجوب النفسي. أما أن الوضوء لو لم يكن واجبا بالوجوب النفسي فهو واجب بالوجوب الغيري، هذا مثل احتمال الغصبية في ذاك المثال. فصحيح أننا بالنتيجة نعلم بأن الوضوء واجب إما بالوجوب الغيري أو بالوجوب النفسي، ولكن هذا ما يحل علمنا الإجمالي السابق، علمنا الإجمالي بأنه إما هناك وجوب نفسي إما على الوضوء، إما أن الوضوء واجب بالوجوب النفسي أو الزيارة واجبة بالوجوب النفسي. هذا العلم الإجمالي لا ينمحي عن صفع الذهن، هذا العلم الإجمالي يظل قائما رغم حصول علم تفصيلي بأن الوضوء بسبب من الأسباب واجب إما بسبب النفسية أو بسبب الغيرية. هذا العلم التفصيلي لا يمحي عن قلوبنا ذلك العلم الإجمالي، فذاك العلم الإجمالي بأنه إما الوضوء واجب بالوجوب النفسي أو الزيارة واجبة بالوجوب النفسي، ذاك العلم الإجمالي يظل قائما. إذن فما يحصل انحلال حقيقي. إذن هذا التقريب الأول لانحلال العلم الإجمالي باطل. التقريب الثاني لانحلال العلم الإجمالي أن يقال بأنه ينحل بالانحلال الحكمي لا بالانحلال الحقيقي، وذلك بأن نقول بأنه أحد طرفي هذا العلم الإجمالي غير صالح لإجراء البراءة. أنتم تعرفون بأنه أحد أركان منجزية العلم الإجمالي أن يكون جميع الأطراف، كل واحد من الأطراف صالحا لإجراء براءة، حتى يقع تعارض بين هذه البراءات وتتساقط كلها فيتنجز الحكم في جميع الأطراف لسقوط البراءات في كل الأطراف. فإذا كان بعض أطراف العلم الإجمالي غير صالح لجريان البراءة، فبعد الأطراف الأخرى تجري فيها البراءة بدون معارض، فالمنجزية تزول، وهذا ما يسمى بالانحلال الحكمي. فيما نحن فيه نقول بأنه الطرف الأول من هذا العلم الإجمالي غير صالح لجريان البراءة، وذلك لأنه نجر البراءة عن الوضوء للتخلص من أحد العقابين فحسب، أو للتخلص من مطلق العقاب. أما التخلص من مطلق العقاب ما يمكن، لأنه هذا الوضوء على كل تقدير واجب إما بالوجوب النفسي أو بالوجوب الغيري، والوجوب الغيري صحيح أنه ليس عقابه لنفسه، ولكن تركه يؤدي إلى عقاب على ذي المقدمة، فما يتخلص من العقاب. فإذا أردنا إجراء البراءة عن الوضوء للتخلص من مطلق العقاب، سواء العقاب لنفسه أو العقاب لغيره، هذا ما لا يمكن أن نحصل عليه بهذه البراءة. وإن أردنا أن نجري البراءة عن الوضوء للتخلص من أحد العقابين على فرضه أحد العقابين، يعني جهتي براءة جهتية مو براءة مطلقة، براءة من جهة الوجوب النفسي لا من جهة الوجوب الغيري، من جهة الوجوب النفسي نجري البراءة، مو من جهة الوجوب الغيري. إن أردنا أن نبرأ بهذا النحو فهذا ما لا فائدة فيه، لأنه البراءة إنما تجري لأجل تخلص المكلف من العقاب، وهذا ما لا يوجب تخلص المكلف من العقاب، لأنه على كل حال إما واجب بالوجوب النفسي أو واجب بالوجوب الغيري، فإذا تركه سيحصل على أحد العقابين لا محالة، ولا يمكن أن يتخلص، لا فائدة من التخلص من العقاب بنحو جهتي، لأن إذا تخلص من هذا الثاني موجود، ما راح يتخلص من مطلق العقاب. فالبراءة الجهتية غير مفيدة، غير لا فائدة فيها حتى نجريها. إذن فالبراءة عن الوضوء لا فائدة، لا تجري، يعني الوضوء غير صالح لإجراء البراءة، يعني هذا الطرف من طرف العلم الإجمالي غير صالح لجريان البراءة. إذا كان أحد طرفي العلم الإجمالي غير صالح لجريان البراءة، جرت البراءة عن الطرف الآخر بلا معارض، وهذا ما يسمى بالانحلال الحكمي. هذا هو التقريب الثاني لانحلال هذا العلم الإجمالي، وظاهر أنه لا بأس بصحته هذا التقريب الثاني. هذه هي الصورة الثانية من الصور الأربع، أما الصورة الثالثة والرابعة فسيأتي البحث عنهما إن شاء الله في الدروس القادمة. نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.